انتقل المؤلف بعد ذلك إلى قول الله عز وجل في هذه السورة العظيمة: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. هذه الآية فيها عدة دلالات. أول هذه الدلالات هي أن هذه الآية تدل نصا على فرضية الصلوات الخمس، وهذه من الآيات التي استدل بها أهل العلم على فرضية الصلوات الخمس، وأن الصلوات الخمس ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه. هذه إحدى الآيات الدالة على فرضية الصلوات الخمس. يقول الله سبحانه وتعالى: أقيم الصلاة لدلوك الشمس. الدلوك هو توسط الشمس في كبد السماء وزوالها إلى الغروب. إذا طلعت الشمس من المشرق ثم وصلت إلى كبد السماء إلى وسط السماء ثم زالت، دخل وقت الظهر. فدلوك الشمس هو زوالها. سمي الزوال دلوكا لأن الرائي الذي يرى الشمس في كبد السماء في الغالب أنه يراها ثم يتأثر من رؤية الشمس فيدلك عينه، فيدلك عينه من شدة سطوع الشمس عليه وهي في كبد السماء. فلذلك قال الله عز وجل: لدلوك الشمس. فزوال الشمس ودلوكها واحد لدلوك الشمس، وهذا يدخل فيه صلاة الظهر والعصر، لأن صلاة الظهر تصلى في هذا الوقت وهو دلوك الشمس وزوالها، وكذلك صلاة العصر تصلى في بعد زوال الشمس كذلك يعني ووجود الشمس، ولأن الظهر والعصر يجمعان إلى بعض. قال: إلى غسق الليل، أي المغرب والعشاء، وغسق الليل ظلمته، ويدخل في ذلك يبدأ من ذلك وقت صلاة المغرب وصلاة العشاء، ولأن صلاة المغرب تجمع إلى صلاة العشاء وقد تؤخر أو قد تقدم. قال بعدها: وقرآن الفجر. أثنى الله سبحانه وتعالى وأكد على صلاة الفجر وخصها بذكر بالتصريح، لم يصرح لا بالظهر ولا بالمغرب ولا بالعشاء وإنما ولا بالعصر، وإنما صرح بالفجر وقال: وقرآن الفجر. وسمى صلاة الفجر قرآنا لكثرة القراءة فيها، لأنه يستحب أن تطال أو أن يطيل المصلي أو الإمام صلاة الفجر بالقراءة، يعني استحباب لطالة فيها. وأيضا فيها دلالة في قول تعالى: إن قرآن الفجر كان مشهودا، أي تشهده الملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار، وهو أن تنزل ملائكة النهار وتطلع ملائكة الليل في وقت الفجر، فهذا تأكيد على صلاة الفجر. الشاهد من الآية هذه وهي آية واحدة أنها جمعت الصلوات الخمس. بعدها يقول المولى، يقول هنا المؤلف في قول المولى جل وعلا، قال الله عز وجل: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، هذا فيه دلالة على أن الله يسمى بأحسن الأسماء وأنه يدعى بأحسن الأسماء، فإن دعوته باسمه أو بصفة من صفاته فإن ذلك جائز. وليس المقصود بسياق المؤلف لصدر الآية، وإن المقصود لآخر الآية وهي قوله سبحانه وتعالى: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، أي أن القراءة في الصلاة ينبغي للمصلي أن يتوسط في قراءته، بمعنى أن لا يرفع صوته بحيث أنه يؤذي من بجانبه ولا يخفض صوته بحيث أنه لا يسمع نفسه. ونجد كثير من المصلين في الصلاة السرية أو في الصلاة الجهرية أو في غيرها تجده يقرأ بقلبه، وهذا من الأخطاء الشائعة سواء من الرجال أو النساء في بيوتهن أو غير ذلك، أنه تجد من الناس من إذا كبر تكبير الإحرام يكبر بقلبه ويقرأ الفاتحة بقلبه ويسبح ويأتي بجميع الأذكار دون أن يحرك لسانه وشفتيه، وهذا لا صلاة له، هذا لم تنعقد تكبيرة الإحرام، إذا كبر تكبيرة الإحرام في قلبه لم تنعقد الصلاة أصلا، وإذا قرأ الفاتحة بقلبه لم تصح الصلاة أصلا. فلذلك لا بد للمصلي حتى القارئ في غير الصلاة، لو قرأ القارئ أخذ المصحف وقرأ في غير الصلاة من غير أن يحرك شفتيه ولسانه فلا قراءة له، وحتى الأذكار لا تصح إلا بتحريك اللسان والشفتين. فينبغي التنبه مثل هذا الأمر، أن الإنسان إذا صلى أو قرأ سواء في الصلاة أو في غيرها ينبغي عليه أن يحرك بقراءة بمعنى يحرك الحروف ويبين ويظهر الحروف بلسانه وشفتيه ويسمع نفسه دون أن يؤذي من هو بجانبه، فتجد من المصلين من يقرأ في السرية فيرفع صوته فيؤذي من بجانبه، وهذا لا يجوز. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال هنا: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بحيث أنك لا تسمع نفسك. فالتوسط في الأمر، ينبغي أن يتوسط في الأمر بحيث أنه يحرك لسانه وشفتيه ويسمع يسمع نفسه دون أن يؤذي من بجانبه. كذلك غير المصلي الذي يقرأ القرآن، تجد من الناس من يقرأ القرآن بجانبه آخر يقرأ القرآن فيرفع صوته ويؤذيه، فلا يجوز الجهر بهذه الصفة بحيث أنه يترتب عليه إذا للمصلين الذين هم بجانبه. وكذلك ينبغي الإنسان حتى في صلاة الليل، وإن كان يستحب له أن يقرأ بصوت، لكن إذا ترتب عليه إيذاء من هو نائم أو إيذاء من هو جالس يقرأ أو نحو ذلك فإنه يخفض صوته. ذكر الآية التي بعدها في قول الله سبحانه وتعالى: وقول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وإن كان هذه الآية ما فيها حكم شرعي ظاهر يعني صريح، لكن يفهم منها أن في هذه الآية تعليما للعباد كيف يذكرون الله، وكذلك أن الله سبحانه هو أهل للذكر، فلذلك أثبت أهلية الذكر له سبحانه وأنه أحق بأن يذكر في كل وقت. ولذلك قال: قول الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا لكماله وعدم احتياجه وغناه، الذي يحتاج إلى الولد هو الذي عنده فقر أو عنده ضعف، أما الغني التام القوي فإنه لا يحتاج. ولذلك قال: لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، لانفراده بالقدرة وانفراده بالملك فليس له شريك. قال: ولم يكن له ولي من الذل، لم يحتاج إلى أولياء لأنه ليس ذليلا، بل هو عزيز، بل هو كامل في غناه سبحانه وتعالى. وهذه الآية قد ذكرها المؤلف قد تكون يعني استكمالا لما قبله، وإلا ليست صريحة في آيات الأحكام. ولذلك ذكرنا أن المؤلف قد يورد آيات ليست صريحة، وقد يعني يترك آيات أخرى وهي صريحة.